من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من نار قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه باب رفع اليدين بين السيدتين تلقاء الوجه. هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية رفع اليدين في حالة السجود في الرفع من السيدتين يرفع تلقاء وجهه يعني معناه أن هذا كما ثبت الرفع هكذا والرفع هكذا وتلقاء وجهه كذلك أيضا ثبت تلقاء وجهه أي مقابل وجهه لا وجهه يعني معناه تلقاء وجهه أي مقابل وجهه فالتلقاء بمعنى المقابل. وبالسند المنتظر قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري الخزاعي الطلحي أبو طلحة صدوق من الطبقة الحالية عشرة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي السعدي وقال الضبي البصري ضعيف عابد من الطبقة الثامنة قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخير المسجد المعروف فكان إذا سجد سيدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يده تلقاء وجهه فأنكرت أنا ذلك فقلت لوهيب بن خالد العجلان إن هذا يصنع شيئا لما رأى أحدا يصنعه فقال له وهيب تصنع شيئا لما رأى أحدا يصنعه فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. هكذا مسلسل يعني منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع اليدين في السجدة وقد تقدم والحديث يدل على استحباب رفع اليدين بين السيدتين تلقاء وجه وقد تقدم الخلاف في مسألة والراجح مشروعية ذلك وهذا الحديث صحيح. فإن قلت كيف يصح وفي سنده النضر كثير وضعيف قلت يصح بشواهدي وقد تقدم في الباب كذا أحاديث صحيحة لاستحباب الرفع للركوع السجود تكون شواهد لحديثه فيصح بها. إذن من فوائد الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو استحباب رفع اليدين بين السيدتين تلقاء الوجه ومنها ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث بالدين شيئا يخالف السنة فيما يظهر لمنكر وإن لم يكن مخالفا لها في الحقيقة. الحقيقة أن رفع اليدين في السجود سنة لكن هذا السائل لم يعلم سنيته فأنكر عليه وهكذا كل من رأى في ظنه أن هذا يخالف السنة عليه أن ينكر حتى أبين له أن هذا سنة ليس منكرا. ومن أن من أنكر عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك بالغضب والعنف أيضا كذلك أيضا إذا أنكر على شخص فعله سنة لا يغضب لماذا؟ لأن المنكر معذور حيث لم يعلم سنيته ومن واجب من لم يعلم سنية شيء ينكره فإذا ماذا يقابله بالترحيب ويقول له ما قلته أنت مخطئ فأنا دليلي كذا وكذا يبين له وجهه بدل ما يغضب ويقول له إيش دخل في شأني لا تدخل في شؤون الآخرين وما إلى ذلك. يعني هذه أمور يقابل بها بعض الناس الآمرين المعروف والناهين عن المنكر وهذا لا يحل حتى ولو كان ذلك الأمر معروفا وأنكر عليك من كان من أهل العلم على ذلك لجهله تلك السنة لا تغضب عليه، بل قابله بالترحيب لسعة صدر واشرح له متمسكك حتى يقتنع، وأما أن تغضب عليه فلا. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس بين السيدتين، أي باب ذكر حديث الدال على صفة الجلوس بين السيدتين، صفة الجلوس بين السيدتين. وهذا الذي ذكرناه من تلقاء الوجه لا ينافي الأحاديث الأخرى، لأن الأحاديث الثابتة من حديث ابن عمر وحديث مالك وائل بن حجر وغيره أن صفة الرفع إما يكون هكذا بين مقابل الكتفين حذاء المنكبين، أو يكون هكذا حذاء الأذنين، وهذا لا يخرج عن قول تلقاء الوجه، مرابل مقابل الوجه يعني معناه ليس أسفل ولا فوق كذا، وإنما هو مقابل الوجه، فمقابل الوجه يشمل الصفتين، إما أن نقول إنه محمول على حديث ابن عمر أو على حديث وائل بن حجر. وبالسند المتفق قال: أخبرنا عبد الرحمن وإبراهيم دحيم، هذا لقبه دحيم، عبد الرحمن ذا من حفاظي أهل دمشق، ثقة حبيب متقن أحد من العشرة. قال: حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية هذا الفزاري الكوفي نزل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ أي بوها كذا. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري صدوق من الطبقة السادسة، قال: حدثني يزيد بن الأصم، هو يزيد ابن عمرو بن عبيد الكوفي نازل الرقة، ابن أخت ميمونة رضي الله عنها، عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. إذا سجد خوى من التخوية، خوى معناه جافا، وفرج ما بين عدديه وجنبيه. كثير من الناس الكسالى يسجدون هكذا، هذا خلاف السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد أمر به بمجافاة العضدين عن الجنبين، يكون هكذا خوى حتى يرى وضح إبطيه أي بياض إبطيه من ورائه. هذا يعني معناه السنة أن تجافي عضديك عن جنبيك. ولماذا السبب؟ لأن هذا هو حقيقة التواضع، المطلوب من العبد في صلاته أن يتواضع، والتواضع يكون بحسبه، فالسجود والتواضع فيها الذي يكون بكامل أجزائه أنه سجد وأنه تواضع إذا فعل على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة. أما إذا فعل جعل بطنه على فخذه وجعل هذا على كذا، فهذا معناه يعني يرشد أو يعني يحدث يخبرنا بأن هذا الرجل متكاسل لا يريد هذه الصلاة، لأن هذه صفة الكسالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بين أن السنة أن يرفع بطنه عن فخذيه فوق، ويرفع ويجافي عضديه عن جنبيه، فإذا كان كذلك فقد سجد بجميع أعضائه وتكامل التواضع له، هذا هو الحكمة. ثم قالت ماذا؟ وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، هذا محل الشاهد من الباب، هذا يدل على أن الجلوس بين السيدتين يكون افتراش يفترش رجله اليسرى قدمه اليسرى ويجلس عليها، وأما اليمنى فتنصب. هذه سنة الجلوس بين السيدتين، وهذه لا تنافي الصفة الأخرى التي في صحيح مسلم، وهو أن حديث ابن عباس أن الإقعاء سنة، قالوا إنا كنا نعود جفاء بالرجل، وقال بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإقعاء له معنيان، أحدهما إقعاء سنة، وهو أن ينصب القدمين ويجلس على عقبيه، عقب هذا وعقب هذا يجلس عليه، فهذه من سنة الصلاة، وتكون متى؟ بين السيدتين، وليس في التشهد. التشهد بعض الناس يفعلوا، هذا خلاف السنة، والسنة في التشهد إما الافتراش إما التورك على حسب اختلاف الأحوال، وهذه تكون بين السيدتين. فهذا يدل على أن الافتراش الذي نحن معانا الذي ذكرناه بأن الافتراش يكون يعني يفترش قدم اليسرى ويجلس عليه وينسب اليمنى. إذا نقول هذا لا ينافي ذلك. لماذا؟ لإمكان حمله على حالتين مختلفتين، يعني يجلس إن شاء مفترشا وإن شاء مقعيا. وأما الإقعاء الآخر الذي ورد النهي عنه فهو أن ينسب الآليتين الفخذين ويجلس على الآليتين مثل ما يجلس الكلب. الكلب إذا جلس هكذا ينسب هكذا ويجلس هكذا، هذا ممنوع بشاكلة للكلب، فهذا هو الممنوع في أي في الصلاة في أي وقت التشهد في غيرها ممنوع هذا. أما الإقعاء الذي ذكرناه أنه السنة يكون بين السيدتين ويكون بنصب القدمين والجلوس على العقبين. حديث ميمونة هذا أخرجه مسلم، وتقدم المصنف أيضا هناك تقدم شرحه. وفي هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن يكون على الفخذ اليسرى، وهذا هو المعنى الافتراش، ويشمل جلسات الصلاة كلها إلا ما خرج بالنص وجلوس التشهد الأخير، فالسنة في التورك ما صيئت بموضعه إن شاء الله تعالى. فاستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على سنة جلوس بين السيدة واضح واضح، إذ هو من جملة جلسات التي لم يرد فيها نص على مثل ما ورد في الجلوس الأخير. هناك في تورك، والتورك يكون بإخراج القدمين والجلوس على الألية، هذا يكون في التشهد الأخير، فيما له تشهدان يكون في التشهد الأخير الذي يقوم السلام. فهذا هو وجه الجمع بين الحديثين. وكذلك معنى الإقعاء الذي ورد النهي عنه والذي ورد أنه من سنة الصلاة، هذا هو الفرق بينهما. قال قال ماذا؟ وأما الجمع بين حديث ابن عباس وابن عمر وحديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال، حال يفعل في هذا وحال يفعل في هذا ذاك، كما كانت له أحوال في تطويل قراءته وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكما طاف راكبا وطاف ماشيا، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتر السحر، وغير ذلك ما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة، ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار عنه على أنه مختار الأولى. قال فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه عباس بن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر، وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق، ورواها وائل بن حجر وغيره، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم، فهي أفضل وأرجح، مع أن الإقعاء سنة أيضا. إذن أحيانا إذا فعل الإقعاء طيب أقام السنة، ولا نقول أنه ترك السنة، ولكن غالب الأحوال كما ذكر أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم صدقوه بذلك، يدل على أن التورك التشهد الثاني والافتراش في التشهد الأول هو السنة التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله. قدر الجلوس بين السيدتين، قدر الجلوس بين السيدتين، هذه مسألة أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يقول إن الجلوس بين السيدتين وكذا الاعتدال من الركوع ركن قصير، هذا مذهب الشافعي ورد عليه، لا يشرع تطويله، بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمده وإلا سجد للسهو، وهذا مذهب باطل منافذ للسنة الصحيحة الصريحة. يعني إن تطويل السيدة ما بين السيدتين وما بعد الرفع من الركوع يعني من السنة وليس يعني خلاف السنة، وبالغ بعضهم فأبطل الصلاة إن تعمد تطويله، وهذا منافذ للسنة الصحيحة، فلا نقول بذلك، بل إن أراد طوله لكن التطويل يكون بالمناسب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، إن طول القراءة يطول الركوع، وإذا طول الركوع يطول أيضا الاعتدال، وإذا طول ذلك يطول السجود، وهكذا. وإن اختصر في القراءة يكون ركوعه مثله وسجوده كذلك، وهكذا. أما مثلا واحد يختصر في القراءة ويختصر في الركوع وفي السجود ثم بين السجدتين ما شاء الله طول، هذا خلاف السنة، لا ينبغي له ذلك، إنما هو بما يناسب تطويله وتخفيفه. وفي السنة المطلقة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطاع عن شعبة قال حدثناه قال حدثني حكم بن عتيبة أبو محمد الكندي من الطبقة الخامسة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى سبق لنا أنه يطلق على كم؟ على أربعة، هذا أحدهم وهو الحقيقي، ابن أبي ليلى على الإطلاق هو هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثلاثة من هم؟ محمد بن أبي ليلى ولد هذا كان فقيها، والثاني وأخوه عيسى بن أبي ليلى، والثالث ولد عيسى عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى، فهذا هو الحقيقي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي، أنه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، هذا جلالته لما ذكره بيان قدر السجدتين، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلاته متقاربة متساوية، وذلك ركوعه وقيامه وسجوده على حد سواء، إذا طول القراءة فالركوع يكون مناسب، وإذا طول الركوع يكون الاعتدال مناسب، وكذلك السجود والجلوس بين السيدتين والجلوس الثاني كلها متساوية متقاربة قريبا من السواء، وإن تفاضلت تفاضل قد بسيط. فإذا السنة للمصلي أن يعني يجتهد في أن يعتدل في هذه الأفعال، ولا يختصر بعضها ويطول بعضها بدون يعني داعي إلى ذلك. قال والحديث هذا متفق عليه وتقدم عليه. قال رحمه الله باب التكبير للسجود، أي باب مشروعية التكبير للسجود، عند النزول إلى السجود يشرع أو يسن أن يكبر، وهذا في رد على بعض المتساهلين من أمراء من أمية، كانوا يتساهلون في تكبير الانتقالات، لذلك أنكر كثير من الصحابة عليهم أو يخفونه، ولا ينبغي ذلك للإمام يجار به، فالتكبير للسجود سنة. قال رحمه الله تعالى وأراد بالسجود هنا السجود الثاني، لأن الأول تقدم بيانه برقم كذا. وفي السنة المتطبقة قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي من الساجية عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الفقيه الكوفي من الطبقة الثالثة عن عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن الأسود عبد الرحمن الأسود هذا ولد أسود هذا أسود هذا أبوه الأسود بن يزيد النخعي وعلقمة علقمة بن قيس النخعي كلاهما عن عبد الله بن أسود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع أي كلما رفع وكلما وضع، معنى ذلك أن في السجود والركوع وقعود وقيام وقعود كل الانتقالات لا تخلو عن تكبير، وهذا لا ينافي أن المشروع في الرفع من الركوع والتحميد التسميع والتحميد، هذا لقلته أو لشهرته تركه، فأغلب الأحوال أغلب الانتقالات إذا دخل في الصلاة كبر، وإذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا سجد الثانية كبر، وإذا رفع كبر، وإذا قام كبر، هذه كلها تكبيرات. ومن هنا قال قيامه وقعوده وسجوده وركوعه كلها تكبير، ولعلم ولكونه معلوما الرفع من السجود من الركوع تركه، لأن سنته ليس التكبير وإنما هو التسميع والتحميد. قال والحديث هذا صحيح وقد تقدم المصنف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا حجين هو ابن المثنى. حجين ابن المثنى هذا أبو عمر اليمامي بن نزيل بغداد خراسان بن الأصل ثقة من الطبقة الثانية. قال وهو ابن المثنى القائل وهو ابن المثنى هو المصنف وقد تقدم الكلام على مثله غير مرة. هذا إذا كان من القواعد الأصولية أو من لطائف الإسلام نقول. ولماذا لم يقل حجين بن المثنى؟ ما الذي أداه إلى أن يقول وهو ابن المثنى؟ هذا سؤال وجيه. إذا سأل السائل المفروض يقول حجين ابن المثنى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين المثنى. وذلك السبب في ذلك أن شيخه مصنف والذي قاله أن شيخه محمد بن رافع قال له حدثنا حجين بس ولم ينسب إلى أبيه. فأراد المصنف أن يوضح من هو حجين هذا لطلابه فزاد ابن المثنى من عنده. فلما زاد من عنده تحرج أن يقول حجين المثنى لأن شيخه ما قال هذا فأتى بفاصل بين ما زاده وبين ما سمعه من شيخه فقال حدثنا حجين وهو ابن المثنى. إذن ولا تزيد في نسب أو وصما فوق شيوخ عنهم ما لم يبن أي ما لم يفصل بنحو يعني أو بأن أو به. أما إذا أتمه أوله أجلس في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. هكذا في مصطلح الحديث وينبغي التنبه في هذا يعني ابن فلان. ماذا يعني؟ ما الفائدة به؟ هذا هو الفائدة. قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل بصرة عن عقيل بن خالد الأيلي الطبقة السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا أحد الفقهاء السبعة الذين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالة ليست عن الحق خارجة فقلهم عبد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وأبو بكر هذا سليمان خارجة. وفي الفقهاء وفي الكبار فقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ايش بعده ثم عروة ثم سليمان عبيد الله آكل ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع باشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم في اختلف السابع هل هو أبو بكر الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم أو قاسم في خلاف. قال هذا أبو بكر بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. وهذا يقوله إماما ومنفردا ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم للثنتين بعد الجلوس. هذا صريح في أن التكبير مقارن للنزول والقيام والنهوض والسجود والركوع. وهذا هو الذي عقد عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب يكبر حين يركع حين يسجد معنى ذلك أنه يقارن. وفي الأونة الأخيرة جاء تأخيره عن هذا وهو أنه لا يكبر الإمام إلا عند وضع جبهته. فهذا في الحقيقة أنه إذا قلنا أنه خلاف السنة المشهورة ولو جاءت يعني جاءت بعض الروايات ثم قام فكبر مثل هذه ممكن يحتج بها لمثل هذا لكن دائما بالاستمرار لا يكون هكذا لأن هذا إهمال للسنة المشهورة. إلا اللهم إنهم يعتذرون لأنه لو كبر في خلال النزول لا يسمعه المأمومون لأن المكبر أو مبلغ الصوت يعني مكبر الصوت أسفل فإذا كبر في الوسط فربما لا يسمع للضرورة يحتجون على إهمالهم هذه السنة ولكن لا ينبغي إهمالها دائما بل يراعي الإنسان الأحوال. قال والحديث هذا محل الشاهد واضح، وهو أن التكبيرات تكون عند، لأن الباب باب التكبير باب التكبير للسجود، فالسجود وظيفته ذكره والتكبير. والحديث هذا متفق عليه، وقد تقدم هذا شرحه. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين. هناك ناس كسالى أو بعض المذاهب تفتح لهم بابا لكسل، وهو أن الجلوس الاستواء بعد رفع الرأس من السجود من السيدة الأولى ما هو واجب. في الحقيقة هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجلس ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا، هذا واجب، هذا واجبات الصلاة. فمن لا يرى ذلك فقد أهمل هذه السنة، بل الواجب أن يقول إن هذا واجب. فالرفع من الركوع ويسمى الاعتدال، هذا الاعتدال من واجبات الصلاة، فلا يجوز لإنسان وهو راكع أن ينزل إلى السجود كما يفعل بعض الناس، وهذا يعني من شؤون الصلاة. مثل هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. دائما هذا يعني لمن تفكره هذا الحديث عجيب. صلى هو، صلى وسلم وجاء وقال السلام عليكم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه صلاة باطلة. فكل من أخل بما هو مطلوب للصلاة من أركانها وواجباتها يعني هذا ما لم يصل، لا أرح نفسه ونام، ولا صلى صلاة معتبرة تكون لها قيمتها، صلاة عن الفحشاء والمنكر. فهذا ينبغي يعني ألا يتساهل في هذه الصلاة. فالحاصل إن الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين واجب من واجبات الصلاة، أو تقول إن شئت ركن أو واجب أو فرض، لأن هذه كلها اصطلاحات. إن هناك المذاهب مختلفة، يقول إيه مذاهب فلان يقول هذا ركن، ورواة تكبيرة الإحرام يقولون إيه الحنفية ما يرونه ركنا، إن يقول شرط شرط شرط، هذا شرط، الشرط يعني غير الركن. وهؤلاء يقولون ركن، وقراءة الفاتحة يقول سنة، يقول هذا كله ركن. هذه كلها اصطلاحات اصطلاحات، وإلا فالنصوص هي واحدة، إنما هذا يعتبره إن هذا جزء من الصلاة وهذا ليس جزء زائد عليها، وهذه اعتبارات تأتي حسب الاجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ. فنقول إن الحديث الواحد دل على هذا، ما دام دل نقول إن من يقول هذا ركن تبطل الصلاة بتركه، وهذا ركن غير ركن لا تبطل الصلاة بتركه، والحديث واحد أمر بهذا، اجلس حتى تطمئن جالسا، أركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل إلى قائما، هذه كله واحدة. نقول إيه لو قلنا كله ركن ما في مانع، لأن هذه كلها تعتبر من أجزاء الصلاة. قال وبسند المتضي قال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية، زياد بن أيوب دلوية البغدادي أبو هاشم الطصي الأصلي ثقة حافظ من العاشرة. قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال من الطبقة الثالثة، قال أنه قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث، هذا صحابي جليل رضي الله تعالى ونزل الكوفة، مالك بن الحويرث إلى مسجدنا، إلى مسجدنا الذي نحن فيه مسجدين، يريد مسجد قومه جرم بالبصرة، قال أريد، فقال ماذا؟ فقال أريد أن أريكم صلاة كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السيدة الآخرة، من السيدة الآخرة. إذن باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين، إذن هذه التي صورناها بالجلوس بين السيدتين، لا هذه هي السيدة تسمى جلسة الاستراحة، يسمونها جلسة الاستراحة الفقهاء يسمونها جلسة الاستراحة، وهذه يراها بعض الفقهاء وبعض الفقهاء لا يراها، الحنفية والحنبلية ما يرونها، مع أن الحديث الصحيح عندهم الإمام أحمد رواه بعدة طرق، ومع ذلك مذهبه يخفف فيها في خلاف يعني، والحنفية كذلك، والشافعية يرون سنيتها وهم مصيبون في المسألة، وهو هذا الذي عقد على المصنف هذا الباب، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين، يعني إذا أراد أن يرتفع إلى الثالثة أو إلى الثانية يستوي جالسا، هذه تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. ومن الغريب لما أراد أن لا يترك مذهبه بعض الناس يحاول تردي هذه السنة ويقول ويحتج بحديثه لا تختلفوا على أئمتكم. اللهم المستعان. هذا يعني كما يقال كلمة حق ورد بها باطل، ذلك أن الاختلاف منهي عنه اختلاف أهل العلم. طيب، نقول مثلا هناك مذاهب: من لا يرى الجهر بأمين، من لا يرى رفع اليدين، من لا يرى يعني مثل هذه السنة. فهؤلاء إذا تركنا بهذا الحديث عدم المخالفة، الحنبلية والشافعية والمالكية كلهم إذا ابتدوا بحنفي لا يرفعون ولا يقولون أمين ولا إلى آخره. إذن هذا يقوله أحد؟ ما يقوله أحد أبدا. هذا الذي يحتج لدفع هذه السنة لا يقول بهذا. إذا قال الإمام للضالين يقول آمين على السنة، ولا يقول اختلاف على الإمام حنفي ولا يقول آمين هو بالجهر. إذن نقول ليست هذه مخالفة تؤدي إلى النهي. جلسة الاستراحة أولا هي خفيفة، ثانيا إن الإمام إذا لا يراها وأنت تراها اجلس ولست مخالفا له، مقارب بسيط. لماذا؟ لأن هذه سنة، كما لا نترك السنة الأخرى مثل رفع اليدين في الركوع وفي السجود وإلى آخره، كذلك أيضا لا نتركها. جلسة الاستراحة سنة ولا يعتبر مخالفا للإمام بسببها، لأن هذا اختلاف اجتهاد، والمجتهد الذي لا يراها نراه مخالفا للسنة في نظرنا، لأن السنة صعدها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وجملة ما عللوا به أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كبير السن ولا يستطيع كالشباب يقوم، فلا بد يجلس. شوف هذا لرد هذه السنة هي يعني أو أجوبة كثيرة. قالوا إنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كبير السن عاجز ما يرفع إلا بعد أن يستريح قليلا ثم يقوم. إذن لا تشرع، ليس سنة. طيب، نفس الذي روى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا مالك بن حويرث قال: ارجعوا إلى أهلكم فعدين وصلوا كما رأيتموني أصلي. متى رأوه؟ حينما يجلس هذه الجلسة ونقلوها منه. إذن لو كان هناك لهذا الذي ذكروه لقال: إلا الجلسة التي أجلسها عند القيام لا تجلسها، لأن هذه يعني إنما هي ماذا؟ إنما هذه لكبار سني فعلتها. بين لهم ذلك. إذا قال: صلوا كما رأيتم من أصلي. قال لهذا الصحابي الذي نقل هذه السنة وهي جلسة الاستراحة. إذا هذا الاعتذار اعتذار باطل عاطل، ولا يعني لا نفاق ولا رواج له في محل الاحتجاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من جملة ما يعني احتجوا لهذا الحديث لقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير السن، قال: لا تبادروني بالركوع والسجود فاني قد بدنت. هذا الحديث هذا ايضا احتجاج في غير محله. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس ان يبادروه بالركوع والسجود، معنى ما يبادروا ايش؟ يسابقهم، هم يعني شباب حركاتهم سريعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبار سنه يعني حركته تنقص من حركته، فيقول: راعوني وتأخروا عني، وتأخروا عني. فهذا يدل على جزء السرعة ولا يدل على عكسه؟ يدل على جزء السرعة، لأنه أمرهم بالتأخر عنه. إذا جزء السرعة وجد في هذا، فالحاصل إن الاحتجاج لدعم هذا المذهب بمثل هذا الحديث لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك متى؟ يعني لما رأهم يسابقونه أو يقاربونه بالركوع والسجود نهاهم عن ذلك، قال: تعقروا عني لأن حركتي ليس كحركتكم، فراعوني بعد أن أطمئن في الركن الذي أدخل فيه أنتم افعلوه، ولا تسابقوني، لا تسابقوني في الركوع والسجود، لا تبادروني في الركوع والسجود فإني قد بدمت إلى آخره. فإذا هذا احتجاج غير محله. فنقول إن جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، ولو تركها ولو لا يراها الإمام تفعل. وبالسند المتصل قال: والحديث هذا أخرجه البخاري. المسألة الرابعة هنا فيما بيان مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصحيح المشهور المذهب الشافعي رحمه الله أنها مستحبة. الذي قال مالك بن حويرث وأبو حميد السائل وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنه. وأبو كلابة خير من التابعين. قال الترمذي رحمه الله وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية من أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون لا تستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال النعمان ابن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرته. قال الطحاوي ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد رضي الله عنه، مع أنها موجودة في حديث أبي حميد ثابتة، ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها. هذه كلها محاولة. واحتج الأولون بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه مذكور في الباب، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا هو جزء الاستراحة. ومن الغريب ينفون بأن في حديث المسيء صلاته ما ذكر، بل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها جزء الاستراحة في حديث المسيء صلاته أثبتها. رواه البخاري صحيح بهذا اللفظ في كتاب السلام. وعن أبي حميد وغير من الصحابة رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى ركع كل عظم حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض وذكر الحديث. فقالوا صدقت. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم. يعني معناه أن أبا حميد السعيدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرة من الصحابة. فقالوا له لست أقدمنا صحبة ولا ألزمنا له، فكيف تظن أن تعلم منا؟ قال هات ما عندك. فصلى كما رأى الرسول يصلي وذكر جزة الاستراحة هذه. فكلهم قالوا بعد النهاية هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عشرة، وهو واحد أحد عشر صحابية اعترفوا أقروا بذلك كلهم، فاعترفوا له بذلك. والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الواجبات دون المسنونات، وهذا أيضا ما يصح. لماذا؟ لأن حديث المسيء صلاته بعض الأسانيد موجود في صحيح البخاري، كتاب السلام موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جزء الاستراحة، إذا ما يكون ليست مذكورة لا بل مذكورة. وأما حديث وائل بن حجر فلو صح يعني وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جزء الاستراحة، لأنه ليس فيه تصريح بتركها. ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن حويرث وأبي حميد أصحاب مقدما على الوجهين، أحدهما صحة أسانيدها والثاني كثرة رواتها. ويحتمل أن يكون حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو أوقات بيان الجواز وضبع على ما رواه الأكثرون. وأيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم من 20 يوما وأراد الانصراف من عنده إلى أهله اذهبوا إلى أهلكم ومروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتم يصلي. وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله صلوا كما رأيتم أصلي إلى آخره. وعلى كل حال كلها مناقشات طويلة. ونقول في الأخير قد تلخص في الصفحة 63 قد تلخص ما تقدم من تحقيق النووي والشوكاني رحمهم الله تعالى أن القول باستباب جزء الاستراحة هو الراجح لقوة دليله، وأن الأدلة التي تدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنه تركها لبيان الجواز يعني الأحاديث التي دلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام نهض على صدر قدمه أولا هي مطعون في صحتها، مالك حديث وعيد المحج هذا مطعون. ثانيا على تقدير صحتها يكون لبيان الجواز. فمثلا نقول بدلا من أن نقول إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته ثم جلس حتى أطمئن جالسا للوجوب، نقول مثل هذه الروايات تؤيد على استحبابها وتنفي وجوبها مثلا. هذا هو الحمل الصحيح. وبالسند المتفق عليه أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي قال أنبأنا هشيم بن بشير قال خالد بن حذاء عن أبي كلابة عبد الله بن عمرو قال عبد الله أبي كلابة إيش اسمه؟ عبد الله بن عمرو عبد الله بن زيد عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. في وتر من صلاته ما هي وتر الصلاة؟ السجدة الثانية من الركعة الأولى. والسجدة الثانية من الركعة الثالثة. هاتان محل جلسة الاستراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم ينهض قائما إلا ويجلس عقبها. قال رحمه الله تعالى باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. الاعتماد على الأرض هذه أيضا مسألة مهمة، وهي لأن بعض العلماء يخالف فيها، وهو الاعتماد على الأرض عند النهوض يعتمد ثم يقوم. حينما تقوم من السجدتين أو حينما تقوم من التشهد تقوم معتمدا على الأرض. ومذهب الحنفية يرون أن السنة أن يقوم وهو آخذ يعني بدون اعتماد على الأرض، هذا سنة عندهم، وهذا خلاف السنة. والسنة الاعتماد على الأرض ثم القيام. ويؤولون أيضا حديث الحديث الذي أثبت ذلك، يؤولونه بأن صلى الله عليه وسلم كبير سنه فلا يستطيع أن ينهض مثل الشباب فاعتمد على الأرض. هذه كلها رد بالسنة الثابتة الصحيحة ولا ينبغي قبولها. وهذا رد مصنف هذا يرى أن يرد على هذا الفكرة أو القول. هذا الغرض من ترجمة بيان استحباب الاعتماد عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك. فعن سعيد بن منصور في إسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. هذا هو السنة في الحنفية يقولون، ويستحب أن يقوم على صدور قدميه، على صدور قدميه، معناه أنه ما في جلسة استراحة ولا كذا، بل يقوم كما هو ساجد. هذا عندهم كذا، وهذا خلاف السنة. وعن مسعود رضي الله عنه في إسناد صحيح، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض أفاد في الغد. وسيأتي تمام البحث في المسألة الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن بشار بندى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد حذاء عن أبي كلابة أنه قال كان مالك بن حويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في سبق لنا هذا الحديث أنه صلى به في مسجد البصرة ليريهم سنة الصلاة، وهذا في الداعي ينبغي له هكذا أن يكون هكذا. إذا رأى الناس يخلون ببعض السنن يا جماعة، بدل من أن يقول هذه السنة هذه السنة، يقول يتقدم اقتدوا بي أو انظروا حتى تتعلمون سنة الصلاة، ثم بالفعل يريهم كيف السنة. لأن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول. يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما رأى هناك عدم استيعاب السنن، فأنهم كانوا حريصين على السنة، لكن رأى قال يعني خلوني أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتعلموها بالنظر إلى الصلاة، فتقدم وصلى بهم فتعلموا ذلك حتى نقلوه إلينا. فلذلك قال كان مالك بن حويرث يأتينا في مسجد البصرة فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلي في غير وقت الصلاة. ليس الصلاة وقت، إنما هو وقت يعني فارغ، وإنما مراد التعليم، مراده التعليم. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض يجلس. وقد سبق لنا أن الجلوس في مثل هذا يكون بالافتراش، ويفترش ويجلس. ثم إذا أراد أن يقوم بعد جلسة الاستراحة يعتمد على الأرض ويقوم. هذا هو السنة. والحديث هذا حديث صحيح. ومسألة في اختلاف أهل العلم في كيفية النهوض عن الجلوس. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى واختلوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام. فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام، وهكذا فعل مكحول وعمر وعبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم وأبو عبد الرحمن وأبو مخرمة وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ورأى الطائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا على عجز يعتمد هذا. وروى ذلك عن علي رضي الله عنه بقال النخعي والثوري. انتهى كلام المنذر رحمه الله باختصار. وقال النووي رحمه الله تعالى مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه ثم ذكر القائمة بذلك من كلام المنذر المذكور آنفا. ثم قال: وقال أبو حنيفة: وداود يقوم غير معتمد بيديه على الأرض، بل يعتمد على صدور قدميه، بل يعتمد على صدور قدميه. وهذا مثال ابن مسعود رضي الله عنه، وحكاه المنذر عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري، واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة مكتوبة في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، رواه البيهقي. وعن خالد بن إياس وقال بن إياس إلياس إياس عن صالح مولود توأمتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدر قدميه. الحاصل يحتج بذلك، وهذه الأحاديث كلها لا تصح. قال ماذا؟ أيوه. وعن وائل بن حجر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، هذه كلها لا تصح. رواه أبو داود. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه، رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة، رواه البيهقي. وقال: هذا صحيح عن ابن مسعود موقوفا على ابن مسعود صحيح، وأما رفعا فلا. وعن عطية العوفي هذا ضعيف، قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة، رواه البيهقي. واحتج الأولون بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه المذكور في بعض. وقال الشافعي رحمه الله: ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى ألا ينقلب لأنه إذا اعتمد على فخذه على ركبته وقام ربما ينقلب ويقع ويترك القبلة ويبقى يعرج، وإذا اعتمد على الأرض قام وهو لا ينقلب، وهذا هو المفهوم. والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح، هذه الأحاديث كلها ضعيفة ذكروها، إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، الموقوف هذا ليس مرفوعا. ولا يجوز ترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره أو فعله، وإلى آخر ما قاله. أخيرا، قد تحصل مما ذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة قول الأولين القائلين إن السنة أن يعتمد المصلي بيديه على الأرض في القيام بصحة حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وعدم صحة أدلة القائلين بخلافه، والله تعالى أعلم الصواب، إليه المرجع والمال. هذا هو السنة ينبغي الاعتماد عليه وترك المذهب لصحة السنة، لأن السنة إذا صحت لا يعدل عنها بأي قول. لا، هذا أولا هو الحديث المتكلم فيه، ثانيا العاجل معناه العاجز وزنا ومعنى، كان ينهض كالعاجين معناه كالرجل العاجز. العاجز عندنا ما يعتمد هكذا، العاجز الكبير يعتمد على يده هكذا ويقوم، إذا معناه أنه إثبات لهذا. أولا، إلا المواضع التي ورد خلافها توجيه أصابع اليدين والرجلين إلى القبلة سنة، فهذه سنة لا تترك لهذا الاحتمال. ثانيا، إن العاجن الصحيح في تفسيره هو العاجز، وليس العاجن الذي يعجن العجين هذا أبو الخبز، هذا ليس هو المراد. ثانيا، إن العاجن الذي يعجن هذا العجين دائما ما يأكل كذا، أحيانا يفسد كذا وأحيانا كذا، أليس كذلك؟ كل عمله من أول إلى آخر هكذا، ولا يجعلك هكذا أحيانا، أحيانا يدعس بهذا وأحيانا يعجز بهذا، إذن ما لا ضابط له، من أين أتارهم هذا؟ بس تخيلوا أن معناه هكذا، هذا من أفكاره. فنقول السنة هو توجيه الأصابع إلى القبلة، والعاجن معناه هو العاجز، وليس العاجن هذا الطالب أبو الخبز هذا، إنما المراد الرجل العاجز، والرجل العاجز عادة يقوم معتمدا هكذا وينهض ممتد يعكس يديه. هذا هو وجه السنة هناك. قال: باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. هذا بعكس ليه؟ بعكس النهوض. النهوض يكون تنزل على يديك قبل ركبتيك، وفي الرفع يكون أولا ترفع يديك ثم ركبتيك أخير. قال استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث المذكور على الترجمة واضح، إلا أن الحديث ضعيف. أبو سعيد المتوزي قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك بن عبد الله النخعي، وهذا ضعيف الحفظ. عن عاصم بن كليم عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا خلاف السنة الصحيحة، وهو أن حديث أبي هريرة خلاف هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل ماذا؟ إذا هوى ينزل على يديه قبل ركبتيه، وهذا هو السنة. فالحديث ضعيف على كل حال. هذا هو الذي احتج به من قال من يرى النزول على الركبتين قبل اليدين، وبالنهوض بالعكس. والحديث لكن ضعيف لا يحتج به في هذه المسألة. قال باب التكبير للنهوض، أيضا مشروعية التكبير إذا نهض للركعة الثانية. السنة المتصدقة على أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أن بعض الناس تساهل فترك سنة الصلاة، فأراد أبو هريرة تنبيههم على ذلك. وهذا في يعني أن بعض السنن تساهل فيها بعض الناس حتى في الوقت المبكر، وهو عهد الصحابة رضي الله عنهم، فرأوا تضييع بعض السنن فنبه الناس عليه، وهو أن يكبر كلما خفض ورفع. والحديث هذا متفق عليه. وفي السنة المتصلة قال أخبرنا الناس بن علي الجهضمي قال وسوار بن عبد الله بن سوار، سوار بن عبد الله بن سوار بصري في قامر العشرة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري الثاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن تقدم أحد فقهاء السبعة، وعن أبي سلمة بن عبد الله كذلك أيضا هذا من فقهاء السبعة أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال. إذن الإمام يجمع بين التحميد والتسميع، ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة، ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذه الكيفية للصلاة حتى فارق الدنيا. ومع ذلك ما ثبت خلاف ذلك إما الأحاديث لا تصح، وإذا صحت يكون لبيان الجواز وليس لأنه فعله دائما. قال رحمه الله باب كيف الجلوس للتشهد الأول. الجلوس للتشهد الأول، هذا المصنف رحمه الله يرى العمل بحديث أبي حميد الساعدي، وهو أن الجلوس الأول يكون بالافتراش والجلوس الثاني يكون بالتور، فلذلك قال الجلوس الأول. فالجلوس الأول يذكر لنا هنا دليل، هو الجلوس الثاني سيأتي هناك. المذاهب كما سبق لنا مختلفة في هذا. منهم من يرى الافتراش دائما، الحنفية دائما افتراش، ومنهم من يرى التورك دائما، المالكية كل الصلاة تورك، ومنهم من يفرق بين ما له سيدتان تشهدان أم لا. وهذا موفق هذان الإمامان، الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل كلاهما، لكن اختلف متى يكون التورك، متى يكون التورك. فيرى الإمام الشافعي أن كل تشهد يعقبه السلام ففي تورك. إذا صلاة الصبح وسنة الصبح عند الشافعي بالتورك، لأن التورك عنده في آخر الصلاة. والإمام أحمد يقول كل ما له تشهدان ففي افتراش للأول والتورك للثاني، افتراش الأول والتورك للثاني. وهذا هو الذي نعتمد عليه. رأي الإمام أحمد في هذه المسألة كلاهما متقاربان، لكن ماذا؟ الإمام الشافعي يزيد الثنائية الصلاة ويلحقها بالتورك. فإذا نقول ما قاله الإمام أحمد أقرب، لأن الصفة التي وصفها أبو حميد الساعدي إنما وصورها في تشهدين الصلاة، تشهدين في الصلاة. فرأى الإمام أحمد أن التورك والافتراش إنما اختلفا في أول التشهد وفي ثاني. والشافعي يقول التورك يعتمد على السلام، فكل صلاة يعقبها السلام فتورك، وكل صلاة يعقبها مواصلة قيام من الصلاة هذه تكون افتراش. لكن نحن نرجح في هذه المسألة مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا يقول واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخير، فإن السنة في صفة التورك لحديث أبي حميد السعيد رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي في باب صفة الجلوس في الركعتين في الركعة التي يقضى فيها الصلاة. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح يقول بقوله باب سنة الجلوس في التشهد، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت تقيها إلى آخر ما قال. السند متصل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عالم بقاع السبع عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. أن تضجع رجلك اليسرى معناه تفرش، أن تفرش رجلك اليسرى حتى تجلس عليه، وتنصب اليمنى. هذه سنة الصلاة. بهذا أخذ الحنفية دائما دليل الحنفية لكل الصلاة حديث ابن عمر. هذا نقول لو كان حديث ابن عمر هو الوحيد لوسعنا أن نبتدي بكم، أما إذا كان الصحابة الآخرون وصفوا تلك الصفات المختلفة فنعتمد على هذا. هذا نحمله على ماذا؟ على ما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد أو كانت ذات تشهدين والأولى هو المطلوب هنا. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله هو بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول، وهو أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع. وأما التشهد الأخير فالسنة في التورك كما سيأتي معالي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاثة فرق، فسوت فرقة من الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه. هذا قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة واحتج إلى آخر ما قاله. على كل حال قلنا إن المذهب مذاهب ثلاثة، دائما تورك ودائما افتراش والتفريق بين ما له تشهد وما له تشهدان، وهذا هو المذهب الموافق للسنة الصحيحة. أخيرا هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال حسن جدا. الثاني أن الكيفيات التي المذكورة في التشهد ليس لوجوب بل هي لاستحباب، فلو تورك في الأول وافترش في الأخير جازت الصلاة، إنما هذا من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن رضاك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة من نار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب رفع اليدين بين السيدتين تلقاء الوجه. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين في حالة السجود، الرفع من السيدتين يرفعه تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، يعني معناه أن هذا كما ثبت الرفع هكذا، والرفع هكذا، وتلقاء وجهه كذلك أيضا ثبت تلقاء وجهه، أي مقابل وجهه، لا وجه وجهه، يعني معناه تلقاء وجهه أي مقابل وجهه. فالتلقاء بمعنى المقابل. وبالسند المنتظر قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري الخزاعي الطلحي أبو طلحة صدوق من الطبقة الحالية عشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي، النضر بن سهل النضر ابن كثير أبو سهل الأزدي السعدي وقال الضبي البصري ضعيف عابد من الطبقة الثامنة. قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخير، المسجد المعروف، فكان إذا سجد سجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يده تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد العجلان إن هذا يصنع شيئا لما رأى أحدا يصنعه، فقال له وهيب تصنع شيئا لما رأى أحدا يصنعه، فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه، وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. هكذا مسلسل يعني منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع اليدين للسجدة، وقد تقدم والحديث يدل على استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء وجه، وقد تقدم الخلاف في مسألة والراجح مشروعية ذلك. وهذا الحديث صحيح، فإن قلت كيف يصح وفي سنده النضر الكثير وهو ضعيف، قلت يصح بشواهدي، فقد تقدم في باب كذا أحاديث صحيحات في استحباب الرفع للركوع السجود تكون شواهد لحديثه فيصح بها. إذن من فوائد الحديث ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو استحباب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه، ومنها ما كان عليه السلف من الإنكار على من أحدث بالدين شيئا يخالف السنة فيما يظهر لمنكر، وإن لم يكن مخالفا لا في الحقيقة، الحقيقة أن رفع اليدين في السجود سنة، لكن هذا السائل لم يعلم سنيته فأنكر عليه. وهكذا كل من رأى في ظنه أن هذا يخالف السنة عليه أن ينكر حتى أبين له أن هذا سنة ليس منكرا. ومن أن من أنكر عليه شيء مما فعله من السنة لا ينبغي له أن يقابل ذلك بالغضب والعنف. أيضا كذلك أيضا إذا أنكر على شخص فعله سنة لا يغضب، لماذا؟ لأن المنكر معذور حيث لم يعلم سنيته، ومن واجب من لم يعلم سنية شيء ينكره، فإذا ماذا يقابله بالترحيب ويقول له ما قلته أنت مخطئ، فأنا دليل كذا وكذا، يبين له وجهه بدل ما يغضب ويقول له إيش دخل في شأني، لا تدخل في شؤون الآخرين وما إلى ذلك. يعني هذه أمور يقابل بها بعض الناس الآمرين المعروف والناهين عن المنكر، وهذا لا يحل حتى ولو كان ذلك الأمر معروفا وأنكر عليك من كان من أهل العلم على ذلك لجهله تلك السنة، لا تغضب عليه بل قابله بالترحيب لسعة صدر واشرح له متمسكك حتى يقتنع، وأما أن تغضب عليه فلا. قال رحمه الله تعالى باب كيف الجلوس بين السيدتين، أي باب ذكر حديث الدال على صفة الجلوس بين السيدتين، صفة الجلوس بين السيدتين. وهذا الذي ذكرناه من تلقاء الوجه لا ينافي الأحاديث الأخرى، لأن الأحاديث الثابتة من حديث ابن عمر وحديث مالك وائل بن حجر وغيره أن صفة الرفع إما يكون هكذا بين مقابل الكتفين حذاء المنكبين، أو يكون هكذا حذاء الأذنين، وهذا لا يخرج عن قول تلقاء الوجه، مرابل مقابل الوجه يعني معناه ليس أسفل ولا فوق كذا، وإنما هو مقابل الوجه، فمقابل الوجه يشمل الصفتين، إما أن نقول إنه محمول على حديث ابن عمر أو على حديث وائل بن حجر. وبالسنة المتفق على أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، هذا لقبه دحيم، عبد الرحمن بن الحفاظ أهل دمشق ثقة حبيب مطقم أهل من العشرة. قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية هذا الفزاري الكوفي نزل مكة ثم دمشق ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ عيبوها كذا. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري صدوق من الطبقة السادسة قال حدثني يزيد بن الأصم هو يزيد ابن عمرو بن عبيد الكوفي نازل الرقة ابن أخت ميمونة رضي الله عنها عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. إذا سجد خوى من التخوية، خوى معناه جافى، وفرج ما بين عدديه وجنبيه. كثير من الناس الكسالى يسجدون هكذا، هذا خلاف السنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد أمر به بمجافاة العضدين عن الجنبين، يكون هكذا خوى حتى يرى وضح إبطيه أي بياض إبطيه من ورائه. هذا يعني معناه السنة أن تجافي عضديك عن جنبيك. ولماذا السبب؟ لأن هذا هو حقيقة التواضع. المطلوب من العبد في صلاته أن يتواضع، والتواضع يكون بحسبه. فالسجود التواضع فيها الذي يكون بكامل أجزائه أنه سجد وأنه تواضع إذا فعل على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة. أما إذا فعل جعل بطنه على فخذه وجعل هذا على كذا، فهذا معناه يعني يرشد أو يعني يحدث يخبرنا بأن هذا الرجل متكاسل لا يريد هذه الصلاة، لأن هذه صفة الكسالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بين أن السنة أن يرفع بطنه عن فخذيه فوق، ويرفع ويجافي عضديه عن جنبيه. فإذا كان كذلك فقد سجد بجميع أعضائه وتكامل التواضع له، هذا هو الحكمة. ثم قالت ماذا؟ وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى، هذا محل الشاهد للباب. هذا يدل على أن الجلوس بين السيدتين يكون افتراش، افتراش يفترش رجله اليسرى قدمه اليسرى ويجلس عليها، وأما اليمنى فتنصب. هذه سنة الجلوس بين السيدتين، وهذه لا تنافي الصفة الأخرى التي في صحيح مسلم، وهو أن حديث ابن عباس أن الإقعاء سنة. قالوا إنا كنا نعد جفاء بالرجل، وقال بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإقعاء له معنيان، أحدهما إقعاء سنة، وهو أن ينصب القدمين ويجلس على عقبيه، عقب هذا وعقب هذا يجلس عليه، فهذه من سنة الصلاة، وتكون متى؟ بين السيدتين وليس في التشهد. التشهد بعض الناس يفعلوا، هذا خلاف السنة. والسنة في التشهد إما الافتراش إما التورك على حسب اختلاف الأحوال، وهذه تكون بين السيدتين. فهذا يدل على أن الافتراش الذي نحن معانا الذي ذكرناه بأن الافتراش يكون عن يفترش قدم اليسرى ويجلس عليه وينسب اليمنى. إذا نقول هذا لا ينافي ذلك. لماذا؟ لإمكان حمله على حالتين مختلفتين، يعني يجلس إن شاء مفترشا وإن شاء مقعيا. وأما الإقعاء الآخر الذي ورد النهي عنه فهو أن ينسب الآليتين الفخذين ويجلس على الآليتين، مثل ما يجلس الكلب. الكلب إذا جلس هكذا ينصب هكذا ويجلس هكذا، هذا ممنوع بشاكلة للكلب، فهذا هو الممنوع في أي في الصلاة في أي وقت التشهد وفي غيرها ممنوع هذا. أما الإقعاء الذي ذكرناه أنه السنة يكون بين السيدتين ويكون بنصب القدمين والجلوس على العقبين. حديث ميمونة هذا أخرجه مسلم، وقد تقدم المصنف أيضا هناك تقدم شرحه. وفي هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن يكون على فخذ اليسرى، وهذا هو المعنى الافتراش، ويشمل جلسات الصلاة كلها إلا ما خرج بالنص وهو جلوس التشهد الأخير. فالسنة في التورك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فاستدلال المصنف رحمه الله تعالى به على سنة جلوس بين السيدة واضح واضح، إذ هو من جملة الجلسات التي لم يرد فيها نص على مثل ما ورد في الجلوس الأخير. هناك في تورك، والتورك يكون بإخراج القدمين والجلوس على الألية، هذا يكون في التشهد الأخير، فيما له تشهدان يكون في التشهد الأخير الذي يقوله السلام. فهذا هو وجه الجمع بين الحديثين، وكذلك معنى الإقعاء الذي ورد النهي عنه والذي ورد أنه من سنة الصلاة، هذا هو الفرق بينهما. قال ماذا؟ وأما الجمع بين حديث ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال، حال يفعل في هذا وحال يفعل في هذا ذاك، كما كانت له أحوال في تطويل قراءته وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكما طاف راكبا وطاف ماشيا، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره للسحر، وغير ذلك ما هو معلوم من أحواله صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة، ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار عنه على أنه مختار الأولى. قال فالحاصل أن الإقعاء الذي رواه عباس بن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو حميد وموافقه من جهة الافتراش، وكلاهما سنة، لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر، وهي رواية أبي حميد لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق، ورواها وائل بن حجر وغيره، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم، فهي أفضل وأرجح، مع أن الإقعاء سنة أيضا. إذن أحيانا إذا فعل الإقعاء طيب أقام السنة، ولا نقول أنه ترك السنة، ولكن غالب الأحوال كما ذكر أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم صدقوه بذلك، يدل على أن التورك التشهد الثاني والافتراش في التشهد الأول هو السنة التي استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله. قدر الجلوس بين السيدتين، قدر الجلوس بين السيدتين، هذه مسألة أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يقول أن الجلوس بين السيدتين وكذا الاعتدال من الركوع ركن قصير، هذا مذهب الشافعي ورد عليه، لا يشرع تطويله، بل بالغ بعضهم فأبطل به الصلاة إن تعمده وإلا سجد للسهو، وهذا مذهب باطل منافذ للسنة الصحيحة الصريحة. يعني أن تطويل السيدة ما بين السيدتين وما بعد الرفع من الركوع يعني من السنة وليس يعني خلاف السنة، وبالغ بعضهم فأبطل الصلاة إن تعمد تطويله، وهذا منافذ للسنة الصحيحة، فلا نقول بذلك، بل إن أراد طوله لكن التطويل يكون بالمناسب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، إن طول القراءة يطول الركوع، وإذا طول الركوع يطول أيضا الاعتدال، وإذا طول ذلك يطول السجود وهكذا، وإن اختصر في القراءة يكون ركوعه مثله وسجوده كذلك وهكذا. أما مثلا واحد يختصر في القراءة ويختصر في الركوع وفي السجود ثم بين سيدتين ما شاء الله طول، هذا خلاف السنة، لا ينبغي له ذلك، إنما هو بما يناسب تطويله وتخفيفه. وفي السنة المطلقة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطاع عن شعبة قال حدثنا وقال حدثني حكم بن عتيبة أبو محمد الكندي من الطبقة الخامسة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى سبق لنا أنه يطلق على كم؟ على أربعة، هذا أحدهم وهو الحقيقي، ابن أبي ليلى على الإطلاق هو هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثلاثة من هم؟ محمد بن أبي ليلى ولد هذا قال فقيها. ومؤيس الثاني وأخوه عيسى بن أبي ليلى. والثالث ولد عيسى عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى. فهذا هو الحقيقي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي أنه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السيدتين قريبا من السواء. هذا دلالته لما ذكره بيان قدر السيدتين، يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلاته متقاربة متساوية، وذلك ركوعه وقيامه وسجوده على حد سواء. إذا طول القراءة فالركوع يكون مناسب، وإذا طول الركوع يكون الاعتدال مناسب، وكذلك السجود والجلوس بين السيدتين والجلوس الثاني كلها متساوية متقاربة قريبا من السواء، وإن تفاضلت تفاضل قد بسيط. فإذا السنة للمصلي أن يعني يجتهد في أن يعتدل في هذه الأفعال، ولا يختصر بعضها ويطول بعضها بدون يعني داعي إلى ذلك. قال والحديث هذا متفق عليه وتقدم عليه. قال رحمه الله باب التكبير للسجود، أي باب مشروعية للتكبير للسجود، عند النزول إلى السجود يشرع أو يسن أن يكبر. وهذا في رد على بعض المتساهلين في من أمراء من أمية، كان قالوا يتساهلون في تكبير الانتقالات، لذلك أنكر كثير من الصحابة عليهم أو يخفونه، ولا ينبغي ذلك للإمام يجار به. فالتكبير للسجود سنة. قال رحمه الله تعالى وأراد بالسجود نهى السجود الثاني، لأن الأول تقدم بيانه برقم كذا. وفي السنة المتصلة قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاه من الكوفي من الساقية، عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الفقيه الكوفي من الطبقة الثالثة، عن عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، عن الأسود عبد الرحمن الأسود هذا ولد أسود هذا أسود هذا أبوه الأسود بن يزيد النخعي، وعلقمة علقمة بن قيس النخعي كلاهما عن عبد الله بن أسود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع، أي كلما رفع وكلما وضع. معنى ذلك أن في السجود والركوع وقعود وقيام وقعود كل الانتقالات لا تخلو عن تكبير، وهذا لا ينافي أن المشروع في الرفع من الركوع هو التسميع والتحميد، هذا لقلته أو لشهرته تركه. فأغلب الأحوال أغلب الانتقالات إذا دخل في الصلاة كبر، وإذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا سجد الثانية كبر، وإذا رفع كبر، وإذا قام كبر، هذه كلها تكبيرات. ومن هنا قال قيامه وقعوده وسجوده وركوعه كلها تكبير. ولعلمي ولكونه معلوما الرفع من السجود من الركوع تركه، لأن سنته ليس التكبير وإنما هو التسميع والتحميد. قال والحديث هذا صحيح وقد تقدم المصنف. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا حجين هو ابن المثنى، حجين ابن المثنى هذا أبو عمر اليمامي نزيل بغداد خراسان بالأصل ثقة من الطبقة الثانية. قال وهو ابن المثنى، القائل وهو ابن المثنى هو المصنف، وقد تقدم كلامه على مثل غير مرة، هذا إذا كان من القواعد الأصولية أو من لطائف الإسلام نقول. ولماذا لم يقل حجين ابن المثنى؟ ما الذي أداه إلى أن يقول وهو ابن المثنى؟ هذا سؤال وجيه. إذا سأل السائل المفروض يقول حجين ابن المثنى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى، وذلك السبب في ذلك أن شيخه مصنف والذي قاله أن شيخه محمد بن رافع قال له حدثنا حجين بس ولم ينسبه إلى أبيه، فأراد المصنف أن يوضح من هو حجين هذا لطلابه فزاد ابن المثنى من عنده، فلما زاد من عنده تحرج أن يقول حجين المثنى لأن شيخه ما قال هذا، فأتى بفاصل بين ما زاده وبين ما سمعه من شيخه، فقال إيش حدثنا حجين وهو ابن المثنى. إذن ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن أي ما لم يفصل بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجلس في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور. هكذا في مصطلح الحديث، وينبغي التنبه بمثل هذا، يعني ابن فلان ماذا يعني؟ ما الفائدة به؟ هذا هو الفائدة. قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل بصرة عن عقيل بن خالد الأيلي الطبقة السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أحد الفقهاء السبعة الذين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالة ليست عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، وأبو بكر هذا سليمان خارجة، وفي الفقهاء وفي الكبار فقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم عروة ايش بعده ثم عروة ثم سليمان عبيد الله هكذا ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع باشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم في اختلف السابع هل هو أبو بكر الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم أو قاسم في خلاف. وقال هذا أبو بكر بن هشام أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد، وهذا يقوله إماما ومنفردا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يؤديها ويكبر حين يقوم للثنتين بعد الجلوس. هذا صريح في أن التكبير مقارن للنزول والقيام والنهوض والسجود والركوع، وهذا هو الذي عقد عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقول باب يكبر حين يركع حين يسجد، معنى ذلك أنه يقارن. وفي الأونة الأخيرة جاء تأخيره عن هذا، وهو أنه لا يكبر الإمام إلا عند وضع جبهته، فهذا في الحقيقة إنه إذا قلنا إنه خلاف السنة المشهورة، ولو جاءت يعني جاءت بعض الروايات ثم قام فكبر مثل هذه ممكن يحتج بها لمثل هذا، لكن دائما بالاستمرار لا يكون هكذا، لأن هذا إهمال للسنة المشهورة. إلا اللهم إنهم يعتذرون لأنه لو كبر في خلال النزول لا يسمعه المأمومون، لأن المكبر أو مبلغ الصوت يعني مكبر الصوت أسفل، فإذا كبر في الوسط فربما لا يسمع، للضرورة يحتجون على إهمالهم هذه السنة، ولكن لا ينبغي إهمالها دائما بل يراعي الإنسان الأحوال. قال والحديث هذا محل الشاهد واضح، وهو أن التكبيرات تكون عند لأن الباب باب التكبير باب التكبير للسجود، فالسجود وظيفته ذكره هو التكبير. والحديث هذا متفق عليه، وقد تقدم هذا شرحه. باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين، هناك ناس كسالى أو بعض المذاهب تفتح لهم بابا لكسل، وهو أن الجلوس الاستواء بعد رفع الرأس من السجود من السيدة الأولى ما هو واجب، في الحقيقة هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجلس ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا، هذا واجب، هذا واجبات الصلاة، فمن لا يرى ذلك فقد أهمل هذه السنة، بل الواجب أن يقول إن هذا واجب. فالرفع من الركوع ويسمى الاعتدال، هذا الاعتدال من واجبات الصلاة، فلا يجوز لإنسان وهو راكع أن ينزل إلى السجود كما يفعل بعض الناس، وهذا يعني من شؤون الصلاة، مثل هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. دائما هذا يعني لمن تفكره هذا الحديث عجيب. صلى هو، صلى وسلم وجاء وقال السلام عليكم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه صلاة باطلة. فكل من أخل لما هو مطلوب للصلاة من أركانها وواجباتها يعني هذا ما لم يصل، لا أراح نفسه ونام ولا صلى صلاة معتبرة تكون لها قيمتها صلاة نعي فعشاء المنكر. فهذا ينبغي يعني أن لا يتساهل في هذه الصلاة. فالحاصل إن الاستواء للجلوس عند الركعة من السيدتين واجب من واجبات الصلاة، أو تقول إن شئت ركن أو واجب أو فرض، لأن هذه كلها اصطلاحات. إن هناك المذاهب مختلفة، يقول إيه مذاهب فلان يقول هذا ركن، رواة تكبيرة الإحرام يقولون إيه الحنفية ما يرونه ركنا، إن يقول شرط 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 هذا شرط، الشرط يعني غير الركن، وهؤلاء يقولون ركن، وقراءة الفاتحة يقول سنة، يقول هذا كله ركن. هذه كلها اصطلاحات اصطلاحات، وإلا فالنصوص هي واحدة، إنما هذا يعتبره إن هذا جزء من الصلاة وهذا ليس جزء منه زائد عليها، وهذه اعتبارات تأتي حسب الاجتهاد، والاجتهاد يصيب ويخطئ. فنقول إن الحديث الواحد دل على هذا، ما دام دل نقول إن من يقول هذا ركن تبطل الصلاة بتركه، وهذا ركن غير ركن لا تبطل الصلاة بتركه، والحديث واحد أمر بهذا. اجلس حتى تطمئن جالسا، اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما، هذه كله واحدة. نقول إيه لو قلنا كله ركن ما في مانع، لأن هذه كلها تعتبر من أجزاء الصلاة. قال أبو سعيد المطلق على أخبرنا زياد بن أيوب دلوية، زياد بن أيوب دلوية البغدادي أبو هاشم الطصي الأصلي ثقة حافظ من العاشرة. قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال من الطبقة الثالثة. قال أنه قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرثي، هذا صحابي جليل رضي الله تعالى ونزل الكوفة، مالك بن الحويري إلى مسجدنا، إلى مسجدنا الذي نحن فيه مسجدين، يريد مسجد قومه جرم بالبصرة. قال أريد، فقال ماذا؟ فقال أريد أن أريكم صلاة، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السيدة الآخرة، من السيدة الآخرة. إذن باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين، إذن هذه التي صورناها بالجلوس بين السيدتين، لا هذه هي السيدة تسمى جلسة الاستراحة، يسمونها جلسة الاستراحة الفقهاء يسمونها جلسة الاستراحة، وهذه يراها بعض الفقهاء وبعض الفقهاء لا يراها، الحنفية والحنبلية ما يرونها، مع أن الحديث الصحيح عندهم الإمام أحمد رواه في عدة طرق، ومع ذلك مذهبه يخفف فيها في خلاف يعني، والعنفية كذلك، والشافعية يرون سنيتها وهم مصيبون في المسألة، وهو هذا الذي عقد على المصنف هذا الباب، باب الاستواء، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السيدتين، يعني إذا أراد أن يرتفع إلى الثالثة أو إلى الثانية يستوي جالسا، هذه تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. ومن الغريب لما أراد أن لا يترك مذهبه بعض الناس يحاول ترد هذه السنة ويقول ويحتج بحديثه لا تختلفوا على إمتكم اللهم سهل، هذا يعني كما يقال فلما تحكم ورد بها باطل، ذلك أن الاختلاف منهي عنه اختلاف على العين. طيب نقول مثلا هناك مذاهب من لا يرى الجهر بأمين، من لا يرى رفع اليدين، من لا يرى يعني مثل هذه السنة، فهؤلاء إذا تركنا بهذا الحديث عدم المخالفة، الحنبلية والشافعية والمالكية كلهم إذا ابتدوا بحنفي لا يرفعون ولا يقولون آمين ولا إلى آخره. إذن هذا يقوله أحد؟ ما يقوله أحد أبدا، هذا الذي يحتج لدفع أهل السنة لا يقول بهذا، إذا قال الإمام للضالين يقول آمين أبدا، ولا يقول اختلاف على الإمام حنفي ولا يقول آمين هو بالجهل. إذن نقول ليست هذه مخالفة تؤدي إلى النهي، جلسة الاستراحة أولا هي خفيفة، ثانيا إن الإمام إذا لا يراها وأنت تراها اجلس ولست مخالفا له، مقالف بسيط. لماذا؟ لأن هذه سنة، كما لا نترك السنة الأخرى مثل رفع اليدين في الركوع وفي السجود وإلى آخره، كذلك أيضا لا نتركها. جلسة الاستراحة سنة ولا يعتبر مخالفا للإمام بسببها، لأن هذا اختلاف اجتهاد، والمجتهد الذي لا يراها نراه مخالفا للسنة في نظرنا، لأن السنة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وجملة ما عللوا به أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كبير السن ولا يستطيع كالشباب يقوم، فلا بد يجلس. شوف هذا لرد هذه السنة هي يعني أو أجوبة كثيرة. قالوا إنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كبير السن عاجز ما يرفع إلا بعد أن يستريح قليلا ثم يقوم. إذن لا تشرع، ليس سنة. طيب نفس الذي روى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مالك بن حويرث قال ارجعوا إلى أهلكم فعدهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. متى رأوه؟ حينما يجلس هذه الجلسة ونقلوها منه. إذن لو كان هناك لهذا الذي ذكروه لقال إلا الجلسة التي أجلسها عند القيام لا تجلسها، لأن هذه يعني إنما هي ماذا؟ إنما هذه لكبار السن فعلتها، بين لهم ذلك. إذن قال صلوا كما رأيتم من أصلي، قال لهذا الصحابي الذي نقل هذه السنة وهي جلسة الاستراحة. إذن هذا الاعتذار اعتذار باطل عاطل، ولا يعني لا نفاق ولا رواج له في محل الاحتجاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من جملة ما يعني احتج لهذا الحديث لقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير السن، قال لا تبادروني بالركوع والسجود فاني قد بدنت. هذا الحديث هذا ايضا احتجاج في غير محله. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس ان يبادروه في الركوع والسجود، معنى ما يبادروا ايش؟ يسابقهم، هم يعني شباب حركاتهم سريعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبار سنه يعني حركته تنقص من حركتهم، فيقول راعوني وتأخروا عني فهذا يدل على جزء السرعة، ولا يدل على عكسه، يدل على جزء السرعة لأنه أمرهم بالتأخر عنه، إذا جزء السرعة وجد في هذا. فالحاصل إن الاحتجاج لدعم هذا المذهب بمثل هذا الحديث لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك متى يعني لما رأهم يسابقونه أو يقاربونه في الركوع والسجود نهاهم عن ذلك، قال تعقروا عني لأن حركتي ليس كحركتكم، فراعوني بعد أن أطمئن في الركن الذي أدخل فيه أنتم فعلوه، ولا تسابقوني، لا تسابقوني في الركوع والسجود، لا تبادروني في الركوع والسجود فإني قد بدمت إلى آخره. فإذا هذا احتجاج غير محله. فنقول إن جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، ولو تركها ولو لا يراها الإمام تفعل. وبالسند متصل قال والحديث هذا أخرجه البخاري. المسألة الرابعة هنا فيما بيان مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الصحيح المشهور المذهب الشافعي رحمه الله أنها مستحبة، وذلك على مالك بن حويرث وأبو حميد السائل وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنه وأبو كلابة وخير من التابعين. قال الترمذي رحمه الله وبه قال أصحابنا هو مذهب داود ورواية من أحمد. وقال كثيرنا أو الأكثرون لا تستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال النعمان ابن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ولا ذكر لها فيه، وبحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرته. قال الطحاوي ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد رضي الله عنه، مع أنها موجودة في حديث أبي حميد ثابتة، ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها. هذه كلها محاولة. واحتج الأولون بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه مذكور في الباب، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا هو جلسة الاستراحة. ومن الغريب ينفون بأنها في حديث المسلم صلاته ما ذكرت، بل ذكرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، جلسة الاستراحة في حديث المسلم صلاته أثبتها، رواه البخاري صحيح بهذا اللفظ في كتاب السلام. وعن أبي حميد وغير من الصحابة رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى ركع كل عظم حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض وذكر الحديث فقالوا صدقت. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم. يعني معناه إيه؟ معناه أن أبا حميد السعيدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشرة من الصحابة فقالوا له: لست أقدمنا صحبة ولا ألزمنا له، فكيف تكون أنت أعلم منا؟ قال: هات ما عندك. فصلى كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وذكر جلسة الاستراحة هذه، فكلهم قالوا بعد النهاية: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عشرة، وهو واحد لأحد عشر صحابية اعترفوا أقروا بذلك كلهم، فاعترفوا له بذلك. والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الواجبات دون المسنونات، وهذا أيضا ما يصح. لماذا؟ لأن حديث المسيء صلاته بعض الأسانيد موجود في صحيح البخاري، كتاب السلام موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جلسة الاستراحة، إذن ما يكون ليست مذكورة، لا بل مذكورة. وأما حديث وائل بن حجر فلو صح يعني وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة، لأنه ليس فيه تصريح بتركها، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن حويرث وأبي حميد أصحاب مقدما على الوجهين، أحدهما صحة أسانيدها والثاني كثرة رواتها. ويحتمل أن يكون حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقت أو أوقات بيان الجواب، وضرب على ما رواه الأكثرون. وأيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم من 20 يوما وأراد الانصراف من عنده إلى أهله: اذهبوا إلى أهلكم ومروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتم يصلي. وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخره. وعلى كل حال كلها مناقشات طويلة. ونقول في الأخير تقدم قد تلخص في الصفحة 63 قد تلخص ما تقدم من تحقيق النووي والشوكاني رحمهم الله تعالى أن القول باستباب جلسة الاستراحة والراجع لقوة دليله، وأن الأدلة التي تدل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على أنه تركها لبيان الجواز، يعني الأحاديث التي دلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام نهض على صدر قدمه أولا هي مطعون في صحتها، مالك حديث وعيد نهج هذا مطعون، ثانيا على فعل صحتها يكون لبيان الجواز. فمثلا نقول بدلا من أن نقول إنها واجبة لكون صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته ثم جلس حتى أطمئن جالسا للوجوب، نقول مثل هذه الروايات تؤيد على استحبابها وتنفي وجوبها مثلا، هذا هو الحمد الصحيح. وبالسند المتفق على أخبرنا علي بن حجر السعدي المروزي قال أنبأنه شيماء بن بشير قال خالد بن حذاء عن أبي كلابة عبد الله بن عمرو قال عبد الله إيه؟ أبي كلابة إيش اسمه؟ عبد الله بن عمرو عبد الله بن زيد عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. في وتر من صلاته ما هي وتر الصلاة؟ السجدة الثانية من الركعة الأولى، والسجدة الثانية من الركعة الثالثة، هاتان محل جلسة الاستراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم ينهض قائما إلا ويجلس عقبها. قال رحمه الله تعالى باب الاعتماد على الأرض عند النهوض. الاعتماد على الأرض هذه أيضا مسألة مهمة، وهي لأن بعض العلماء يخالف فيها، وهو الاعتماد على الأرض عند النهوض يعتمد ثم يقوم حينما تقوم من السيدتين أو حينما تقوم من التشهد تقوم معتمدا على الأرض. ومذهب الحنفية يرون أن السنة أن يقوم وهو آخذ يعني بدون اعتماد على الأرض، هذا سنة عندهم وهذا خلاف السنة، والسنة الاعتماد على الأرض ثم القيام. ويؤولون أيضا حديث الحديث الذي أثبت ذلك يؤولونه بأن الرسول الله كبير سنه فلا يستطيع أن ينهض مثل الشباب فأعتمد على الأرض. هذه كلها رد بالسنة الثابتة الصحيحة ولا ينبغي قبولها. وهذا رد مصنف هذا يرى أن يرد على هذا الفكرة أو القول. هذا الغرض من ترجمة بيان استحباب الاعتماد عند القيام من السجود أو الجلوس والإشارة إلى رد ما روى بخلاف ذلك. فعن سعيد بن منصور في إسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. هذا هو السنة في الحنفية يقولون ويستحب أن يقوم على صدور قدميه على صدور قدميه، معناه أنه ما في استرعى ولا كذا بل يقوم كما هو ساجد. هذا عندهم كذا، وهذا خلاف السنة. وعن مسعود رضي الله عنه في سعد الصحيح وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض أفاد في الغد. وسيأتي تمام البحث في المسألة الآتية آخر الباب إن شاء الله تعالى. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن بشار بن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد حذاء عن أبي كلابة أنه قال كان مالك بن حويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في سبق لنا هذا الحديث أنه صلى به في مسجد البصرة ليريهم سنة الصلاة، وهذا فيه الداعي ينبغي له هكذا أن يكون هكذا. إذا رأى الناس يخلون ببعض السنن يا جماعة بدل من أن يقول هذه السنة هذه السنة يقول يتقدم اقتدوا بي أو انظروا حتى تتعلمون سنة الصلاة ثم بالفعل يريهم كيف السنة، لأن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول. يعني هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما رأى هناك عدم استيعاب السنن فأنهم كانوا حريصين على السنة، لكن رأى قال يعني خلوني أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتعلموها بالنظر إلى صلاة، فتقدموا وصلى بهم فتعلموا ذلك حتى نقروه إلينا. فلذلك قال كان مالك بن حويرث يأتينا في مسجد البصرة فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلي بغير وقت الصلاة. ليس الصلاة وقت إنما هو وقت يعني فارغ، وإنما مراد التعليم مراده التعليم. فإذا رفع رأسه من السيدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض يجلس. وقد سبق لنا أن الجلوس في مثل هذا يكون بالافتراش ويفترش ويجلس، ثم إذا أراد أن يقوم بعد جلسة الاستراحة يعتمد على الأرض ويقوم. هذا هو السنة. والحديث هذا حديث صحيح. ومسألة في اختلاف أهل العلم في كيفية النهوض عن الجلوس، قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى واختلف في اعتماد الرجل على يديه عند القيام. فروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام، وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم وأبو عبد الرحمن وأبو مخرمة وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ورأى طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا على عجز يعتمد هذا. وروى ذلك عن علي رضي الله عنه قال النخعي والثوري انتهى كلام المنذر رحمه الله باختصار. وقال النووي رحمه الله تعالى مذهبنا أن يستحب أن يقوم معتمدا على يديه، ثم ذكر القائمة بذلك من كلام المنذر المذكور آنفا. ثم قال وقال أبو حنيفة وداود يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد على صدور قدميه وهذا مذهب مسعود رضي الله عنه وحكاه المنذر عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري. واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة مكتوبة في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه البيهقي. وعن خالد بن إياس وقال بن إياس إياس عن صالح مولود توأمتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. الحاصل يحتج بذلك وهذه الأحاديث كلها لا تصح. قال ماذا؟ أيوة. وعن وائل بن حجر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. هذه كلها لا تصح. رواه أبو داود. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة رواه البيهقي وقال هذا صحيح عن المسلم موقوفا على المسلم صحيح، وأما رفعا فلا. وعن عطية العوفي هذا ضعيف، قال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة، رواه البيهقي. واحتج الأولون بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه المذكور في بعض. وقال الشافعي رحمه الله ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى ألا ينقلب لأنه إذا اعتمد على فخذه على ركبته وقام ربما ينقلب ويقع ويترك القبلة ويبقى يعرج، وإذا اعتمد على الأرض قام وهو لا ينقلب، وهذا هو المفروض. والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح، هذه الأحاديث كلها ضعيفة ذكروها إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، الموقوف هذا ليس مرفوعا. ولا يجوز ترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره أو فعله، وإلى آخر ما قاله. أخيرا قد تحصل مما ذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة قول الأولين القائلين إن السنة أن يعتمد المصلي بيديه على الأرض في القيام بصحة حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وعدم صحة أدلة القائلين بخلافه، والله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمال. هذا هو السنة ينبغي الاعتماد عليه وترك المذهب لصحة السنة، لأن السنة إذا صحت لا يعدل عنها لأي قول. لا هذا أولا هو الحديث المتكلم فيه، ثانيا العاجل معناه العاجز وزنا ومعنى، كان ينهاض كالعاجين معناه كالرجل العاجز. العاجز عندنا ما يعتمد هكذا، العاجز الكبير يعتمد على يده هكذا ويقوم، إذا معناه أنه إثبات لهذا. أولا إلا المواضع التي ورد خلافها توجيه أصابع اليدين والرجلين إلى القبلة سنة، فهذه سنة لا تترك بهذا الاحتمال. ثانيا إن العاجن الصحيح في تفسيره هو العاجز، وليس العاجن الذي يعجن له العجين هذا أبو الخبز، هذا ليس هو المراد. ثانيا إن العجين الذي يعجن هذا العجين دائما ما يكون كذا، أحيانا يصير كذا وأحيانا كذا، أليس كذلك؟ كل عمله من أول إلى آخر هكذا، ولا يجعلك هكذا أحيانا، أحيانا يدعس بهذا وأحيانا يعجز هذا، إذن ما لا ضابط له، من أين أتى لهم هذا؟ بس تخيلوا أن معناه هكذا، هذا من أفكاره. فنقول السنة هو توجيه الأصابع إلى القبلة، والعاجن معناه هو العاجز، وليس العاجن هذا الطابع أبو الخبز هذا، إنما المراد الرجل العاجز، والرجل العاجز عادة يقوم معتمدا هكذا وينهض ممتد يعكس يديه. هذا هو وجه السنة هناك. قال باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين، هذا بعكس النهوض، النهوض يكون تنزل على يديك قبل ركبتيك، وفي الرفع يكون أولا ترفع يديك ثم ركبتيك أخير. قال استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث المذكور على الترجمة واضح، إلا أن الحديث ضعيف. والسهلي المتزق قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك بن عبد الله النخعي، وهذا ضعيف الحفظ. عن عاصم بن كليم عن أبي وائل حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا خلاف السنة الصحيحة، وهو أن حديث أبي هريرة خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل ماذا؟ إذا هوى ينزل على يديه قبل ركبتيه، وهذا هو السنة. فالحديث ضعيف على كل حال، هذا هو الذي احتج به من قال من يرى النزول على الركبتين قبل اليدين وبالنهوض بالعكس، والحديث لكن ضعيف لا يحتج به في هذه المسألة. قال باب التكبير للنهوض، أيضا مشروعية التكبير إذا نهض للركعة الثانية. السنة المتوسطة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على أن بعض الناس تساهل فترك سنة الصلاة، فأراد أبو هريرة تنبيههم على ذلك، وهذا في يعني أن بعض السنن تساهل فيها بعض الناس حتى في الوقت المبكر وهو عهد الصحابة رضي الله عنهم، ف فرأوا تضييع بعض السنن فنبه الناس عليه وهو أن يكبر كلما خفض ورفع. والحديث هذا متفق عليه. وفي السنة المتصل قال أخبرنا سنو علي الجهدري قال وسوار بن عبد الله بن سوار سوار بن عبد الله بن سوار بصير في قامر العاشرة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصير الثاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن تقدم أحد فقهاء السبعة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن كذلك أيضا هذا من فقهاء السبعة أنهما صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قال إذن الإمام يجمع بين التحميد والتسبيح ثم والتسميع ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعات من الركعة ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. واللفظ لسوار يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم هذه الكيفية للصلاة حتى فارق الدنيا. ومع ذلك ما ثبت خلاف ذلك إما الأحاديث لا تصح وإذا صحت يكون لبيان الجواز وليس لأنه فعله دائما. قال رحمه الله باب كيف الجلوس للتشهد الأول. الجلوس للتشهد الأول هذا المصنف رحمه الله يرى العمل بحديث أبي حميد الساعدي وهو أن الجلوس الأول يكون بالافتراش والجلوس الثاني يكون بالتور فلذلك قال الجلوس الأول. فالجلوس الأول يذكر لنا هنا دليله هو الجلوس الثاني سيأتي هناك. المذاهب كما سبق لنا مختلفة في هذا. منهم من يرى الافتراش دائما الحنفية دائما افتراش ومنهم من يرى التورك دائما المالكية كل الصلاة تورك ومنهم من يفرق بين ما له سيدتان تشهدان أم لا. وهذا موفق هذان الإمامان الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل كلاهما لكن اختلف متى يكون التورك متى يكون التورك. فيرى الإمام الشافعي أن كل تشهد يعقبه السلام ففي تورك. إذا صلاة الصبح وسنة الصبح عند الشافعي بالتورك لأن التورك عنده في آخر الصلاة. والإمام أحمد يقول كل ما له تشهدان ففي افتراش للأول والتورك للثاني افتراش الأول والتورك للثاني. وهذا هو الذي نعتمد عليه. رأي الإمام أحمد في هذه المسألة كلاهما متقاربان لكن ماذا الإمام الشافعي يزيد الثنائية الصلاة ولحقها بالتورك. فإذا نقول ما قاله الإمام أحمد أقرب لأن الصفة التي وصفها أبو حميد الساعدي إنما وصورها في تشهدين في الصلاة تشهدين في الصلاة. فرأى الإمام أحمد أن التورك والافتراش إنما اختلفا في أول التشهد وفي ثاني. والشافعي يقول التورك يعتمد على السلام فكل صلاة يعقبها السلام فتورك وكل صلاة يعقبها مواصلة قيام إلى الصلاة هذه تكون افتراش. لكن نحن نرجح في هذه المسألة مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا يقول واحترز بالتشهد الأول عن التشهد الأخير فإن السنة في صفة التورك لحديث أبي حميد السعيد رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح يقول بقوله باب سنة الجلوس في التشهد وكانت أم الدرداء تجلس في صلاة أجلسة الرجل وكانت تقيها إلى آخر ما قال. في السنة المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم بن محمد عارف قائد السبعة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى أن تضجع رجلك اليسرى معناه تفرش أن تفرش رجلك اليسرى حتى تجلس عليه وتنصب اليمنى هذه سنة الصلاة. بهذا أخذ الحنفية دائما دليل الحنفية لكل الصلاة حديث ابن عمر. هذا نقول لو كان حديث ابن عمر هو الوحيد لوسعنا أن نبتدي بكم. أما إذا كان الصحابة الآخرون وصفوا تلك الصفات المختلفة فنعتمد على هذا. هذا نحمله على ماذا؟ على ما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد أو كانت ذات التشهدين والأولى هو المطلوب هنا. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله هو بيان كيفية جلوس التشهد الأول، وهو أن يفترش الرجل يسرى ويسعى عليها وينصب اليمنى ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع. وأما التشهد الأخير فالسنة في التورك ما سيأتي محل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: افترض أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة من الجزة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فييس على بطن قدمه. هذا قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها وينسب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة، واحتج إلى آخر ما قاله. على كل حال قلنا إن المذهب مذاهب ثلاثة: دائما تورك، ودائما افتراش، والتفريق بين ما له تشهد وما له تشهدان. وهذا هو المذهب الموافق للسنة الصحيحة. أخيرا هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال حسن جدا. الثاني أن الكيفيات التي المذكورة في التشهد ليس لوجوب بل هي لاستحباب، فلو تورك في الأول وافترش في الأخير جازت الصلاة، إنما هذا من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن رضاك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.